من عبده لشيء يرجوه منه أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة عنه فما قام بحق أوصافه، يعني أن من عبده تعالى لشيء يرجوه منه كالثواب أو ليدفع عن نفسه بطاعته ورود العقوبة يوم الحساب فما قام بحق أوصافه سبحانه وتعالى، لأن حق أوصافه أن يعبد لذاته لا طلبا لثوابه ولا خوفا من عقابه، فإن العبد يستحي المدني يقول إني لأستحيي من ربي أن أعبده خوفا من العذاب فأكون مثل عبد السوء، إن لم يخف لم يعمل، وأستحيي أن أعبده لأجل الثواب فأكون كالأجير السوء، إن لم يعط أجر عمله لم يعمل، ولكن أعبده محبة له. فإذا عمل المريد على ذلك كان عبدا لله حقا، فإن طلب منه الثواب أو استعاذ به من العقاب فإنما يكون ذلك انتجازا لوعد ربه واتباعا لما أذن له فيه من طلبه لفضله وإحسانه وكرمه وامتنانه، لا أن رجاءه لحصول ذلك هو الباعث له على القيام بطاعته وملازمته لعبادته، وهذا مذهب العارفين الواصلين إلى رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، ومن التعلم والتعليم والتذكر والتذكير نفع وإنشاح والإفادة والإستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين، اللهم غنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافية، اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا فتاح يا فتاح قريبة يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. الحمد لله لتقويم القلوب على الحال الأجمل من العباد مع ربهم سبحانه وتعالى، يكرر لنا التنبيه والإشارة بعد التنبيه والإشارة ليرسخ في الذهن والعقل والقلب الاستقامة على الوجه الأتم والأقوم للعبد مع ربه سبحانه وتعالى. فما يتعلق بشأن العبادة من جهة الباعث لها والحامل عليها، ما الذي يبعثك ويحملك على أن تعبد ربك؟ لماذا تهوى فعل الطاعات وتنبعث إليها وتقوم بها، ولماذا تترك الذنوب وتبتعد عن المعاصي والسيئات؟ الباعث والحامل على القيام بذلك يحكي حالتك مع الله ووصفك في مقابلة وصف ربك تعالى في علاه. قال عليه رحمة الله: من عبده لشيء يرجوه منه أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة عنه فما قام بحق أوصافه، فإن من عرف أوصاف الله تبارك وتعالى أيقن بأنه المستحق للعبادة لذاته. كيف ذلك؟ يقول الشارع عندكم: من عبده لشيء يرجوه، أمثال أنواع الثواب، أي جعل الدافع للقيام بالعبادة هو ذلك، أو ليدفع عنه بالطاعة ورود العقوبة والعذاب يوم الحساب، فما عرف حقيقة حق الله تبارك وتعالى عليه. فيجب على كل واحد منا أن يسأل الله تبارك وتعالى رحمته وثوابه ومغفرته وجنته، وأن يستعيذ به من عذابه وعقابه وناره، ولكن لا يجعل علة العبادة رجاء الجنة أو خوف النار، فإنه تبارك وتعالى أحق أن يعبد لأنه يستحق العبادة جل جلاله. فإذا قمنا بطاعته واجتنبنا المعاصي فيكون طلبنا للثواب وللدرجات وللجنة لا علة في العبادة ولكن طمعا فيما عند الله تبارك وتعالى، فيتحول الطلب نفسه عبادة لا علة للعبادة. فإن الإشكال أن يتحول الطلب علة وسبب في العبادة، والمفروض أننا نجعل سؤالنا ودعاءنا وتضرعنا عبادة، نفس عبادة، يكون عبادة بأننا نستنجز وعده كما أذن لنا ونسأله من فضله لا بأعمالنا، ومع ذلك لا نقصر في العمل لا لأجل هذه المطلوبات ولكن من أجل أنه رب الأرض والسماوات يحب أن يعبد وأن يخشى وأن يرجى جل جلاله وتعالى في علاه. قال فإن العبد يستحق عليه مولاه كل شيء وهو لا يستحق على الله شيء، وهذا أمر معلوم، مقام الألوهية إلى هنا لا يفرض أحد عليه شيء، من ذا الذي يفرض عليه؟ لا يجب عليه لأحد شيء. قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأنهم عبيد مخلوقون، الأمر له من قبل ومن بعد. سمعتم كلام أبو حازم المدني في قول إني لأستحي من ربي أن أعبد خوفا من العذاب فأكون مثل عبد السوء. إذا واحد عندك عبد مملوك لك ولكنه سيء، افعل كذا اترك كذا، ما يرى أن لك حق في الطاعة إلا إذا جيت بالعصا وخوفته، بتنقص على شيء ولا بتضربه ولا بتحبسه وبتعمل بشيء مرحب يقوم. هذا عبد سوء. لو هو عبد خير صالح كلما أمر سيده بشيء لبيك ويفعله فرحا، يرى أن هذا حق السيد عليه وهذا حق الله تبارك وتعالى علينا أن نتنقل بين أنواع طاعاته وعباداته، لأنه أهل لذلك، لأنه ربنا، لأنه إلهنا وخلاقنا، لأننا عبيده، لأنه الذي يستحق ذلك جل جلاله وتعالى في علاه. هذا واحد. كذلك في نفس الوقت هو يستحي من الله أن لا يستجير به من العذاب فيكون قد استخف بما عظمه الله. ففرق بين أن أعبده خوفا من العذاب، يستحي أن يعبد الله خوفا من العذاب، ويستحي أن لا يستعيذ بالله من العذاب كذلك. فهو يستعيذ بالله من عذابه لأن عذابه أليم شديد مهين عظيم لا يقوى عليه أحد عظمه الله، فهو ما يستهين بعذاب الله، ما يجوز لأحد يستهين، لكنه ما يقيم عبادته لعلة النجاة من العذاب. يقول الأمر له ينجيني من العذاب بفضله ويدخلني الجنة بفضله ورحمته، وهو يستحق العبادة علي على كل حال جل جلاله. قال وأستحي أن أعبده لأجل الثواب. قال فأكون كالأجير السوء، واستاجرت واحد ولما استاجرته يشتغل لك العمل الفلاني قاعد يحسب حسابه على مقدار ما اتفق هو إياك عليه، ذا مقابل ذا وذا مقابل ذا، ما العايد يزيد شيء ولا يتقن عمله ولا يحسب مالك، قال تفقين على ذا، ذا بكذا وذا بكذا وذا له كذا، فما يعمل إلا مقابل لا مقابل الأجر الذي هذا أجير سوء. لو كان إنسان أجير خير ما عاد يبالي بالأجرة، يتقن ويحسن ويزيد من عنده ويقترح الاقتراح الحسن ويعامل، لأنه يرى أن هذا الذي يشتغل عنده يستحق أنه يحسن معه وأنه يتقن العمل عنده. ولكن الثاني قاعد لك بالملي يشتغل لك كذا، فقال هذا أجير سوء. قال وأنا ما أريد أكون مع رب العالمين مثل أجير سوء، ما صلى عبادة إلا مقابل أي تعطينا تجيب لي، ما هو ربك، ما هو إلهك، ما لك الفخر والعز والشرف بعبادته جل جلاله وتعالى في علاه، ومع ذلك يستحي من الله تعالى أن لا يسأله الثواب وأن لا يسأله الجنة، نفس الشيء، لكن ما يسأله الجنة ويجعل طلبها علة للعباد للعبادة، كيف لو لم يخلو جنة ولا نار ما كان نعبده؟ لا خلاص نترك عبادته جل جلاله، ما هناك جنة ولا هناك نار أبدا، هو يستحق العبادة على كل حال جل جلاله وتعالى في علاء. من الملائكة مهدد بدخول النار أو تعذيب النار مع ذلك يعبدونه ولا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلونه، لأنهم عرفوا الله تبارك وتعالى وأنهم عبيده. ومنهم الساجد في سجدة واحدة من حين خلق إلى يوم القيامة، والقائم في قومة واحدة إلى يوم القيامة، والراكع في ركوع واحد إلى يوم القيامة. فإذا وافوا القيامة قالوا سبحانك يا رب ما عبدناك حق عبادتك ولا عرفناك حق معرفتك. ولما مر سيدنا عيسى على قوم من العباد في بعض الشعاب قال لماذا تعبدون الله؟ قالوا خوفا من النار، قال مخلوقا خفتم ومشى. فوجد قوم عبد الله قال لماذا تعبدون الله؟ قالوا طمعا في الجنة رجاء دخول الجنة، قال مخلوقا رجوتم ومشى. ومر بقوم يعبدون الله قال لماذا تعبدون الله؟ قال لأنه ربنا استحب العبادة، قال معكم أعبد يا زمان. قال خافوا مخلوق ولا رجوا مخلوق؟ الجنة مخلوق والنار مخلوق، كلها من خلق الله تبارك وتعالى، لكن الأمر عنده، ما عند الجنة ولا عند النار، كلها مخلوقة بيده سبحانه وتعالى ومقهورة لجلاله وعظمته. إذا علمت ذلك فلا تظن أن أحد من العارفين يستهين بالجنة ولا يستهين بالنار كما يتصور بعض المقطوعين والمحجوبين ومن يسارع إلى الانتقاد بغير حق ولا بصيرة. ليس في مذهب أحد من العارفين والصالحين الاستهانة بالجنة ولا بالنار، لكن ليس في مذهبهم أن يعللوا العبادة لأجل الجنة لأجل النار. يرون أن الله أحق أن يعبد ولو لم يعذب أحدا ولو لم ينعم أحدا، هو أحق أن يعبد، ولا للعبيد إلا أن يعبدوه. ما لهم منهج غير هذا، يجب على كل عبد أن يعبد مولاه، يعبد سيده سبحانه وتعالى. فكذلك رب العالمين قال وفعندئذ إذا سألته بعد ذلك الجنة أو استعذت به من النار لا لعلة في العبادة، بل تستنجز وعده الذي وعدك به سبحانه ووعدك على طاعته متبعا ما أذن لك في ذلك، طالبا ذلك بفضله لا بعملك، إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. مع أنه لا يدخل الجنة أحد حتى يدخلها سيدنا محمد، هو أول داخل، بل والأمم السابقة فيهم مقربون، فيهم صديقون، فيهم عارفون، فيهم مجاهدون، لكن ماشي رخصة لأحد يدخل الجنة حتى تدخل أمة النبي محمد. فالذي ليس عليه عذاب من هذه الأمة يدخل قبل الصديقين الكبار، وإن كان هدون ما بلغ الرتبة يدخل، هذولك باقين محبوسين حتى يدخلوا أولا كل من لا عذاب عليه من أمة النبي محمد، ده دخلوا تعالوا بعدين الكبار والصديقين مقربين تعالوا بدخلوا وراهم. إن الجنة حرام على الأنبياء حتى يدخلها أنا، وحرام على الأمم حتى تدخلها أمتي، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فتبين بذلك أنها عطاء من الله وفضل يهبه لمن يشاء، وقد رتب أن تكون العبادة سببا لإفاضة ذلك الخير، ولكن ما طلب منا أن لا ننبعث في عبادته إلا بالمقابل، ما طلب منا ذلك، لكن قال أنا ربكم وأنا ربكم فاعبدون، أنا ربكم فاتقون وإياي فارهبون، لأنه يستحق ذلك علينا جل جلاله وتعالى في علاه، فهو الموجد وهو المنشي وهو المبدع وهو المنعم وهو المكرم وهو المتفضل وهو الإله وهو الرب. فحقنا أن نعبده ونعتز بذلك ونتشرف، وأنعم بذلك وأكرم. اللهم ارزقنا حقيقة العبادة واجعلها خالصة لوجهك الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. متى أعطاك أشهدك بره ومتى منعك أشهدك قهره، فهو في كل ذلك متعرف إليك ومقبل بوجود لطفه عليك، أي متى أعطاك مولاك أيها المريد ما تريد أشهدك بره، أي صفاته البرية التي تقتضي البر من الجود والكرم واللطف والعطف ونحو ذلك، ومتى منعك أشهدك قهره، أي صفاته القهرية التي تقتضي القهر كالكبرياء والعزة والاستغناء، فهو في كل ذلك، أي في كلتا الحالتين متعرف إليك، أي مريد منك أن تعرفه بأوصافه الجمالية والجلالية، ومقبل بوجود لطفه عليك، لأن مشاهدتك لصفات بره وقهره لطف عظيم منه سبحانه بك، ونعمة منه عليك، فإنه لا سبيل إلى معرفته إلا بتعرفه لعباده، ولا يكون ذلك إلا بمقتضى صفاته، سواء أكان ذلك موافقا لطبعهم وهو الإعطاء أو مخالفا له وهو المنع. فمن كان عارفا بربه لم يفرق بين المنع والعطاء، لأن كل منهما له طريق توصله إلى معرفة مولاه، وهذا من جملة فتح باب الفهم في المنع كما مر فافهم.
يا فتاح يا عليم، افتح علينا وارزقنا الأدب معك في جميع شؤوننا. أيها العبد، في كل حال وإفضاله إليك واصل، وجوده عليك حاصل. أيها العبد، إن أعطاك تعرف إليك، وإن منعك تعرف إليه. أيها العبد، في حالة العطاء يمكنك أن تتقرب بسر العطاء، وفي حالة المنع يمكنك أن تتقرب بسر المنع. أيها العبد، في حالة أن يعطيك هو أعلم بالخير لك في ذلك العطاء، فاجهد أن توافق ما أشار إليك وشرع لك، وفي حالة المنع هو الأعلم بالخير والمصلحة لك في ذلك المنع، فاستأنس واستبشر واطمئن وتوكل عليه. أيها العبد، من وكل قادرا عالما بصيرا حكيما قويا اطمأن بقراراته تكون ما تكون، وإن بدت له لأول وهلة أنها كيف تكون عليه أو أنها خطر عليه، فيقول أما فلان فلا نشك في أنه أعرف منا وأعلم وناصح لنا ورحيم بنا وعنده قدرة وقوة وفهم وعلم، وما بيرتب هذا إلا وشاف المصلحة لنا فيه. فكذلك من وكل رب العالمين علام الغيوب أرحم الراحمين في أموره وشؤونه، كيف يقلق من شيء ويتردد من شيء؟ يعلم أنه لا يقضي عليه أمر إلا وله فيه الخيرة وله فيه الخير من حيث يدري ومن حيث لا يدري. لذلك كان يقول سيدنا علي بن أبي طالب: لو كشف الغطاء ما اخترتم إلا الواقع. وتظن أنه لو نقل تدبير الكون الواحد غير الله تبارك وتعالى بيجي شيء أحسن ولا إيه؟ لو بيعرف شيء أفضل. سبحانه 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 سبحانه، فكل ما أبداه وأبرزه تقتضيه حكمته وعلمه الذي لا يحيط به الخلق. لأجل ذلك كله كن في حالة العطاء عبدا وفي حالة المنع عبدا، يكون لك في حالة العطاء مسعدا وفي حالة المنع مسعدا، في حالة العطاء ممدا بأنواع من التعرفات وفي حالة المنع ممدا أيضا، بأنواع من التعريفات. متى أعطاك أشهدك بره وأشهدك فضله وأشهدك من صفات كرمه وإحسانه ومنه وتبدده لخلقه وهو الغني عنهم، ما تكون به على باب من المعرفة به، ومهما منعك عند تحاول أمر ولا يجي وتطلب ما يحصل. أشهدك قهره أنه القوي القهار القادر الذي لا يكون في كونه إلا ما أراد، فهو يتعرف إليك بصفات جلاله من العزة والعظمة والكبرياء والغنى المطلق عن كل شيء، ما يحتاج إلى شيء ولا يحتاج إلى أحد، والكل محتاج إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وكم من طلب يمنعه عنك فيكون لك فيه من الإسعاد والإمداد والتقريب والفخر والفضل والشرف والكرامة والعزة ما تتمنى، لأنك لم يحم حول بالك ذاك الطلب أبدا، وما تتيقن أن ذاك المنع هو عين العطاء الأكبر، فهو أعلن جل جلاله. نحن نمنع صبياننا بعض أشياء لما في ذلك من مصلحة لهم وهم لا يدركون، ربما ظنوا بنا أننا نعاندهم وأننا نحول بينهم وبين مراداتهم، وما نحن إلا مقربين لهم لما هو أجمل لهم وأنفع وأكمل، ومبعدين السوء عنهم. فكذلك رب العباد تبارك وتعالى مع من توكل عليه، مع من اعتمد عليه، مع من توجه إليه، مع من أطاعه، ما أكرم من كفيل وما أجمل من وكيل. وتوكل على الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتبتل إليه تبتيلا. قال: متى أعطاك أشهدك بره، ومتى منعك أشهدك قهره، فهو في كل ذلك متعرف إليك ومقبل بوجود لطفه عليك. يتعلق بهذا الحكمة اللي بعدها، قال: إنما يلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه، ما عرفت سر المنع ولا الحكمة في منع هذا وتأخيره. أي إنما يلمك أيها المريد، قال، المنع الذي هو في الحقيقة مثل العطاء لعدم فهمك عن الله فيه. إذا لو فهمت عن الله أنه إنما يمنعك ليصيرك من أحبابه الذين حماهم من الدنيا لما تألمت منه بل تلذذت به، فإن الفقير لا يكمل حتى يجد للمنع حلاوة لا يجدها في العطاء، يكون هذا مفتقر إلى الله، عرف العبودية تمام مع الله تبارك وتعالى، فيجد حلاوة في المنع لا يجدها في العطاء. هذا الفقير الصادق إلى ربه، صادق الافتقار إلى الله تعالى: أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري. سمعت؟ أيوة. قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري. هذه مقامات العز للعباد، خضوعهم للرب الجواد جل جلاله وتعالى في علاه. قال: وإن من عبادي من لو سألني الجنة أعطيته إياها بحذافيرها، ولو سألني ذرة من الدنيا ما أعطيته إياها. لا لهوانا على الله، قال بيعطي الجنة بما فيها، لو يسألوا شيء من الحبل من الدنيا ما يعطيه، لأنه يرى ما له خير فيه ويصرف. شفت كيف؟ لا إله إلا الله. وهكذا الأمر. لذلك سمعت قول الحبيب علي بن محمد الحبشي: يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، لا حاولت طلب وأردت أمر ما تيسر ما حصل لا تجزعي. على دائما على وصف العبودية مع الله، كوني على ما يليق بالعباد مع ربهم، وإلى موائد جود مولاك هرعي. ولئن تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع، فاستانسي بالمنع، استانسي بالمنع وارعي حقه، حق الله في المنع والعطاء. إن الرضا وصف المنيب الألمع، وإذا بدا من ناطق الوجدان ما يدعوك لليأس الدميم الأشنعي فتيقضي من نومة الغفلات، وليكن الرجاء لك مرتعا فيه ارتعي، إن العطاء إمداده متنوع، يا حسن هذاك العطاء المتنوع. أبعد قال: يا رب لي ظن جميل وافر قدمته أمشي به يسعى معي، كل الذي يرجون فضلك أمطروا، حاشاك أن يبقى هشيما مربعي. وذلك أنه لقيه بعض تلامذته وقد نازله نوع من الياس والقنوط والتبرم، وقال: يا شيخ يا أبي ما نحن، وتصلح كلام وقال: كل الذي يرجون فضلكم صروا ما كان بربك خلب إلا معي. قال: لا لا لا، يا نفس إن لم تظفري لا تجدعي، وإلى موائد جود مولاك اهرعي. أعمل الأبيات ثم صحح البيت حقه، قال له: يا ربي لي ظن جميل وافر قدمته أمشي به يسعى معي، كل الذي يرجون فضلك أمطروا، ماشي ما كان بربك خلب إلا معي، كل الذي يرجون فضلك أمطروا، حاشاك أن يبقى هشيما مربعي، المربع حقي بتمطره كما أمطرت مرابع الراجين لك، حاشاك أن يبقى هشيما مربعي. وردوا على نهر الحياة وكلهم شربوا، وكم في الركب من متضلعي، حاشا الكريم ويردهم عطشا، وقد وردوا وأصل الجود من ذا المنبع. قال: إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه. لا إله إلا الله. لهذا لما طلبوا الآيات قريش كذا كذا آية يطلبونها ويحصل بعدين، طلبوا حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ويكون لك بيت من زخرف وترقى في السماء، ولأنه ممكن حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. فخيره الله بين أن ينزل هذه الآيات فإن تأخروا يعمهم بالعقاب من عنده، أو بين أن يمنعها عنهم يبقي الباب لهم مفتوحة. حكمة المنع. قال صلى الله عليه وسلم: لا يا رب، أخر الآيات واجعل الباب لهم مفتوح، كم أسلم بعد، كم أقبلوا بعد، كم تحولوا الجنة، ولو كان من البداية ونزلت الآيات وقال عذاب راحوا إلى النار إلى الأبد. يشوف الحكمة في المنع، الحكمة. فهو أين العطاء هذا؟ كم حكمة المنع هذه اللي جاءوا يتحدون نريد الآيات الفلانية؟ لو النبي صلى الله عليه وسلم استعجل وقع مثل بعض المنفعلين يتفاعلون وقال نزلها عليهم، لكان هلكوا هلاك الأبد، ولا عاد ذابوا ذرة من رحمة الله ولا من القرب من الله، والآن هم في نعيم أبدي وفي مراتب فيض صمدي من حضرة الله تبارك وتعالى. شوف النعمة الكبيرة. فصار ذاك المنع عين العطاء لهم. وهكذا وفي الحديث القدسي يقول: إن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، ولو أفقرته لكفر، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، ولو أغنيته لكفر. فهو يعامل عباده بما هو أعلم بمصلحتهم أو بأحوالهم. ولهذا نسأل أن لا يفتننا بما أعطانا ولا بما زوى عنا. ربما فتح لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله عنكم. ربما فتح لك باب الطاعة، وما فتح لك باب القبول، وربما قضى عليك بالذنب فكان سببا في الوصول. يعني أن الطاعة ربما قارنها آفات قادحة في الإخلاص فيها، كالإعجاب بها واحتقار من لم يفعلها، فلا يفتح لها باب القبول. وربما قارن الذنب شدة الندم واستصغار النفس وحسن الاعتذار إلى الله، فيكون سببا في الوصول، كما بين ذلك المصنف بقوله:
فأقدك متعلق به
معصية أورثت ذلا وافتقارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. فإن الذل والافتقار من أوصاف العبودية، والتحقق بهما موجب للقرب من رب البرية، وأما العز والاستكبار فإنهما من أوصاف الربوبية، والتعلق بهما مقتضى للخذلان والتباعد عن المراتب العلية. ولذا قال أبو مدين: انكسار العاصي خير من صولة المطيع، وكان أبو العباس المرسي ربما دخل عليه المطيع فلا يعبأ به، وربما دخل عليه العاصي فيكرمه لمشاهدته أن الطائع أتى وهو متكبر بعمله ناظر لفعله، والعاصي دخل عليه بذلة مخالفته ومشاهدة معصيته. فينبغي ألا ينظر العبد إلى صور الأشياء بل إلى حقائقها، فإن أعمال البر والطاعة ليست مشروعة لذاتها ولا مطلوبة لصورها بل لما احتوت عليه من التذلل والخشوع، فإذا خلت من ذلك فخير منها المعصية التي تورث الخضوع.
لا إله إلا الله. المعاصي القلبية أشد وأخبث وأخطر من المعاصي الجسدية، فمن كان يطيع الله بجسده ثم يستمرئ المعصية بقلبه يكون أبعد عن الله تبارك وتعالى ممن تصدر منه بعض المعاصي ويطيع بقلبه. والطائع بقلبه نوع من أنواع الطاعة الذي نشير إليه، هو الخضوع والانكسار والشهود التكزيري والخوف، هذا طاعات قلبية. فإذا قام طائع بعبادات جسدية من صلوات وقراءات وشيء من أعمال البر وترك هذه الطاعات، استبدلها بالمعصية، استبدلها بالأمن من مكر الله أو بالترفع على عباد الله أو بشهود أنه يستحق شيء على الله تبارك وتعالى، فهذا بعيد عن الحق تبارك وتعالى، أقرب منه واحد وقع في ترك بعض الواجبات الجسدية أو فعل بعض المحرمات وهو منكسر خايف وجل خاشع ويرى أنه أقل وأنه أحقر من غيره، يكون هذا الثاني أقرب إلى رحمة الله تبارك وتعالى. لكن أقرب من الاثنين طائع بالجسد والقلب، هذا فوق، جسده في أنواع الطاعات متقلب في العبادات وقلبه في أنواع من الخضوع والخشوع والانكسار والإخلاص والتواضع وحسن الظن، أدب طاعة، هذا فوق في الدرجة العالية، ما يناله ذا ولا ذا، ما أحد منهم يناله ولا يصله، ولكن هم في درجاتهم صاحب الطاعات القلبية أقرب إلى رحمة الله تبارك وتعالى، لأن الله ينظر إلى القلوب ولا يحب واحد بصورة عبادة يقف بين يديه ما شوف، ما رأيت إبليس كيف عبد الله أكثر مني ومنك. نحن لو اجتهدنا في العبادة طول أعمارنا ما وصلنا عشر عبادة إبليس، عبد الله ألوف السنين، ما من موضع شبر في السماء إلا ولو في سجدة، السماء الأولى ملاها سجدات، ولكن إيش في قلبه؟ أسجد لمن خلق دبين أنا خير منه، فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين والعياذ بالله. حبطت أعماله كلها بمعصية قلبه وكبره وإباءه عن السجود لآدم بعد أن أمره الله تبارك وتعالى. فكذلك أنت احذر من هذه المعصية القلبية. ويقول لك ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول، فرجعت الطاعة صورة بلا حقيقة، تصلي بلا خشوع بلا حضور بلا نور، ما تزداد خضوع بالصلاة، ما تزداد خشية، ما تزداد رجاء صادق، ما تزداد أدب. لذا سمعت سيدنا الخليل لما أمره الله بعمارة البيت هو إسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من بيت إسماعيل يتوجهون بالقبول، ربنا تقبل، لأن المسألة منوطة بالقبول. فربما جاءت أبواب طاعات وما فتح لك باب القبول، كما سمعت النبي يذكر عن قوم منا معشر الأمة يخرجون آخر الزمان، قال يقرؤون القرآن ويجودونه في بعض الروايات، يحقر أحدكم صلاة عند صلاة مقراة عند قراءة، يقومون طويل ويحسنون التلاوة ويظهرون ساعات البكاء. سمعت والقلوب ماشي فيها حقيقة خضوع أبدا، يحتقر ذا يحتقر ذا، ممتلي على ذا، مغتاظ على ذا، صور العبادات كلها ما نفعتهم، حتى النبي قال في القرآن لا يجاوز حناجرهم، القراءة بس مخارج الحروف، أنا ماشي في القلب ولا شيء، بل لو أدركتهم لقتلت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شوف كيف المسألة ما هي صورة عبادة، الله يجعلنا من أهل حقيقة العبادة والخضوع. ولذلك رأيت اللي بنوا المسجد في وقته صلى الله عليه وسلم ولهم مقاصد سيئة، وأن الله أمره قال لا تقوم فيها أبدا، كسروا بعد هذه كسر المساجد، هو هذه كسر المساجد هي محل عبادة محل طاعة. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، الله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقوم فيه أبدا. لمسجد نسيس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، الله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. فلا تغرك حتى صورة عبادة، صورة مسجد، صورة محل صلاة. قال لك الله بكشف نياتهم فضحهم في القرآن العياذ بالله، حتى يبقى المؤمنون على خوف ووجل وحذر ومراعاة للنيات والمقاصد. يقول لك وربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول، فما أورثتك الطاعة نورا ولا قربا ولا أدبا. ربما بعضهم كلما زيد قليل في صورة الطاعة يزيد في الكبر، ها؟ ويزيد طاعة قليل يزيد العجب، يزيد الكبر، يزيد الحسد، يزيد الغيظ على الناس. إيه وقف لنا قليل في العبادة وطهر قلبك، تعال خلنا قم بالفرض فقط، ما نريد منك عبادة، لا عاد تعمل ولا سنة واحدة، بغينا الفرض وطهر قلبك خير لك وأحسن وأقرب لك إلى الله تعالى. ما كل ما زيدت قليل عبادة زيدت شبر كبر، ما هو سواء هذا الكلام، ولا هذا قرب إلى الله تبارك وتعالى. يصلي عبادة يصلي عجب فوقها، كل ما زيد شيء من ظواهر العبادات زاد حقد، زاد حسد، وتبغى اللي يقتل المسلمين. إنا لله وإنا راجعون، روح خفف قليل في العبادة وطهر قلبك خير لك عند ربك سبحانه وتعالى وأقرب لك إلى الله. قال وربما قضى عليك بالذنب فكان سبب في الوصول أشعل في قلبك خوف وحياء وانكسار وذلة ورجعت متذلل طول عمرك لله بسبب ذاك الذنب، فكان هو سبب الوصول، لأنه لما أوقعك فيه عرفت عجزك وضعفك وذلتك ورجعت تقول يا ويلي وإلى أين أروح، ما عدي له وما في القوم شر مني ولا خش مني ولا قمني، وبقيت طول عمرك منكسر والذنب بين يديك، فتح لك الباب ووصل إليه. لا إله إلا الله. وشوف كيف في معصية لإبليس أبى أن يسجد، معصية لأبونا آدم، لكن شوف أصحاب القلوب الطيب، ما لك ما منعك أن تسجد لما أمرته، أنا خير منه. قال ألم أنهكم عن تلكم الشجرة، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر، شوف الفرق، إن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين، اعتراف وندم فاجتباه رب، ذهب عليه وهدى، والثاني طرده أن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ولهذا قال معصية أورثت ذلا وافتقارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. لا إله إلا الله. الله الله، انكسار العاصي خير من صولة المطيع، يقول سيدنا شعيب أبو مدين عليه رضوان الله. ذكر عندكم من شعره يا من علا فراء ما في الغيوب وما تحت الثراء وظلام الليل منسجل، أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه، أنت الدليل لمن حارت به الحيل. يا الله، قال إنا قصدناك والآمال واثقة والكل يدعوك ملهوف ومبتهل، فإن عفوت فذو فضل وذو كرم، وإن سطوت فأنت الحاكم العدل. لا إله إلا الله. قال طلبه سلطان المغرب، وكان في في اسمها هذيك في فأس، وسلطان في تلمسان هناك، فلما وصل إلى تلمسان في طريقه في طريقه للسلطان قال ما لنا سنزول أخوان، خرج في الأماكن اللي مر بها كلها كان يذكر ويعلم وينشر الدعوة إلى الله، الناس ينتفعون به، يجري فإذا كان الحكمة في طلب السلطان ولا من شان هذا، ونشوا شوبه عند السلطان، حتى جمع تلاميذته وبعضهم يقول أنت السلطان ولا لنا داعي، خلوا ولا تجيبه ولا تروح، ما له حق يطلبك ولا على أي شيء، وبعضهم قالوا لا، لكن رأيت أن تذهب نذهب معك، ما نقول معك وننظر إيش عنده وإيش بل وشو عليك عنده بالله القديم. فقال لهم خير إن شاء الله. دخل المكان، بعضهم يقولوا بيت بعد الراي، بعضهم يقولوا بيت بعد الراي، أسر إلى بعض الذي عنده، قالوا إن لله حكمة في أمر السلطان هذا لنا بأن نجي، وإنما أقوام فيما بيننا وبينه لهم وصول ودلالة على الله بيحصلوها إلا بمشينا، فنحن بنذهب وأجلي قد قرب، يقول أن سأموت قبل ما أصل عند السلطان. أسر على واحد من تلامذته صاحبه ومشوا ومضوا من بلد إلى بلد، والناس ينتفعون ويتذكرون ينيبون إلى الله ويخفعون، حتى وصل إلى تلمسان في زيارة الإخوان في الديران، وجاء وقت الموت ودحين قرب من مكان السلطان. جاء الوقت، قال نزل واستقبل القبلة وتشهد، قال ها قد جيت، ها قد جيت، وعجلت إليك ربي لترضى، ومات رضي الله تعالى عنه. وكان أبو العباس المرسي وربما دخل المجيف العبابي وربما دخل علي العاصي فيقيمه مشاهدة أن الطائع أتاه متكبر بعمله. ولذلك جاءنا في الحديث أن عابد من عباد بني إسرائيل لقي خليعا فوقع في قلب الخليع من طاعة القلب، قال هذا عابد من العباد أدنو منه، عسى الله يرحمني ويتوب علي ويتجاوز عما كان مني ويفق، وجاء يمشي معه. فلما رأى يمشي معه تحركت معصية القلب عند هذا العابد، يقول ما لك تمشي معي؟ قال أنا طيب، قال ما يرى خليع بني إسرائيل يمشي مع عابد بني إسرائيل، إذا بنا بروم راح منكسر. فأوحى الله إلى نبي ذاك الزمان قال قل لهما يستأنف العمل، قد حبطت عمل العابد كله وقد غفرت عمل الخليع كله، فالآن هما سواء، قل يروحوا يعملوا من جديد تساووا. أما هذا الذي جاء بانكسار غفر له جميع ما مضى، وهذا الذي قال ما تمشي معي أنا عابد بني إسرائيل وأنت الخليعة روح، حبط جميع عباداته. قال الله لنبي ذاك الزمان قل لهم يستأنف العمل، حبطت عمل الخليع كل العابد كله وغفرت للخليع ذنبه كله. لا إله إلا الله. هكذا وعابد آخر من عباد بني إسرائيل كان يذكر واحد من المنحرفين من العصاة، يقول فلا يقبل نصيحته، يقول روح لك يا شيخ، ما يقبل نصيحته. هكذا حتى جاء يوم قال انت آذيتنا كل يوم تنصحنا، فجاء وجد العابد هذا ساجد حط رجله على رقبة العابد، فغضب وحر بعد رجله قال اذهب والله لا يغفر الله لك، انت ما لك مغفرة ابدا. أوحى الله إلى نبي ذاك الزمان قال قل للمتألي علي بل أنت لا أغفر لك. تتألي علي ليش؟ يوم أنا وفقتك للعبادة بدك بس تحكم في مغفرتي ورحمتي وبتطلع الناس وتنزلهم بكيفك؟ أنا اللي وفقتك للعبادة، إيش معك؟ أنا اللي أعطيتك هذا كل اليوم خلاص بدك بس بعد رجله وقول الله يتوب عليك وسامحك، وإذا ما رضيت أنت تسامح وبعطيك حقك لكن تتألى عليه يذهب والله لا يغفر الله لك. قلت خلاص أنت ملك الخزائن حق الرحمنية ولا إيه؟ قرب من يشاء ويبعد من يشاء جل جلاله. قال قل للمتألي عليه بل أنت لا أغفر لك. ما هو هذا؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله يرزقنا الأدب ويرزقنا حقيقة الطاعة وحقيقة العبادة، قربنا إليه زلفى يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، الحمد لله رب العالمين. جاء مرة بعض المغسرين في مكة إلى عند بيت بعض الصالحين ودق عليه، فجرح ولد يقول لك فلان بن فلان كان من الولاة في مكة، قال له قل له يقول لك الوالد أنت اللي إنسان تظاهرت بالظلم وعيف وغير طيب ما يريدك، فجاء يقول له هكذا، قال روح قل له أبوك أنا ما جيت عنده إلا لما أنني غير طيب ولما أني مقصر، ولو أنا خير ولي مثله ما عاد بحتاج لي ولا بيجي له. أنا قال فجاء إلى عنده قال لك كذا، قال افتح له أكرمه ودخل خرج من عنده تايب خاضع بحال ثاني وصع من خيار مكة رجع أقع من خيار الناس مكة سبحان الله. ومر بعضهم وكان من الظاهرين بالعصيان، مر على باب رجل من الصالحين عنده تلاميذ يدرسهم، فلما وقف تحت الباب خطر في قلبه خاطر، قال أنا ذاتي ذات عاصية من رأسها إلى قدمها، وسط هذا البيت ذات طائعة من رأسها إلى قدمها، فأنا أريد أذهب وأنظر إليه عسى الله يدخل ذاتي العاصية في بركة ذات في الطائعة. دخل الرجل وطلع إلى فوق عند باب الغرفة، التفت إلى الشيخ حدق نظره فيه من رأسه إلى قدمه ومشى، وهو نازل لقيه واحد من التلامذة عدو جاء، هاي جابك لهنا مرحبا بك، ما الذي جابك إلى هنا؟ قال له مريت تحت الباب فخطر هذا الخاطر، تعجب منه ودخل. لما قضوا الدرس قال له يا شيخ لاحظت أحد جاء عندكم؟ قال وقف رجل على الباب نظر وخرج، قال هذا فلان المشهور عندنا هنا بأنه عاصي، ولكني سمعت يقول كذا. قال الشيخ أنت سمعته بنفسك؟ قال نعم. قال ما أظن يصلح لحمل الأمانة بعدي له، روح الحفظ الباب وقل له رجع إلى هنا. قال إيش؟ وراح ولحقه وجاء أيام قعدها مع الشيخ ده بالنور يتفتق في قلبه، وقع هو الخليفة بعد الشيخ في المكان هذا رحمه الله بهذا لا بهذه الوجهة الحسنة الصادقة. لا إله إلا الله. الله يرحمنا برحمته الواسعة ويجعلنا وياكم من أهل القلوب الخاشعة المنكسرة الخاضعة، ويمنحنا الرضوان ويصلح لنا كل شان، ينعم علينا باتباع سيد الأكوان صاحب القلب الخاشع الخاضع المنير اللامع المتذلل لربه أكرم الخلق على مولاه صلى الله عليه وآله، ومن اهتدى بهداه جمعنا الله وإياكم في حماه، وسقانا وإياكم من حمياه، وأسعدنا وإياكم برؤيا محياه، تولانا وإياكم بما تولى بأهل متابعته واكتفاه، وجعلنا وإياكم من أنصاره ومقتفي آثاره، وحشرنا في زمرته، وسعدنا بمرافقته، وراضي عنا في لطف وعافية. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.